بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا في جناته، جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، إنه ليسرني أن ألتقي بإخواني وأحبابي في هذه البلدة العزيزة على قلوبنا والدولة الشقيقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، التي لها سابق خير في عمل الصالحات والمسابقة إلى الخيرات، ومن أمثلة ذلك هذا البرنامج الرمضاني المتميز المسمى بهبوب الخير في تنظيم المحاضرات الشرعية في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر العظيم أيها الإخوة يمضي سريعا، أيامه تمضي ولياليه تنقضي، والموفق أيها الأحبة الكرام من وفق فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى فهو ميدان يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، فعلينا أن نشمر عن ساعد الجد في عمل الصالحات في هذا الشهر الكريم، صيام نهاره وقيام ليله وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله والصدقة والإحسان كما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك هذه الصلاة التي أديناها قبل قليل وهي صلاة التراويح، وهي من قيام الليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. وأنت يا عبد الله إذا صليت هذه الصلاة، صلاة التراويح وهي من قيام رمضان، إذا أديتها مع الإمام فكأنك قمت الليل كاملا، وهذا من فضل الله على عباده. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كأنك قمت ليلة كاملة إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح التي لا تتجاوز ساعة من الزمن، وهذا من فضل الله على عباده. فعلينا أيها الأحبة أن نصبر ونصابر على طاعة الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا أيام معدودات تمضي سريعا وتنقضي، فعلينا أن نشمر عن ساعد الجد ولا نفتر حتى ينتهي هذا الشهر ونحن على جد ونشاط وعزيمة في استغلال أيامه ولياليه. لأن بعض الناس تجده ينشط في أول رمضان في الصلاة، قيام الليل، صلاة التراويح، قراءة القرآن، ينشط في أول رمضان، لكن بعض الناس تفتر عزيمته في وسط رمضان، ثم تفتر عزيمته أكثر وأكثر في آخر رمضان، وهذا خطأ، لأن آخر رمضان أيها الأحبة أفضل وأعظم من أوله، لأن فيه العشر الأواخر، والعشر الأواخر فيها ليلة القدر، كما مر معنا قبل قليل قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والعمل الصالح فيها خير من العمل الصالح فيما سواها بأكثر من 83 سنة وأربعة أشهر، 1000 شهر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. لاحظوا يا أخواني، هذه الليلة الواحدة خير عند الله من 1000 شهر. 1000 شهر تساوي بعدد الأعوام 83 عام وأربعة أشهر، يعني عمر إنسان يعني قد تجاوز العمر المتوسط، وما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. 83 سنة وأربعة أشهر، عندما تقضي هذه الليلة في طاعة الله، في الصلاة، في الدعاء، في قراءة القرآن، هذه الأعمال خير عند الله من أعمال صالحة في 83 سنة وأربعة أشهر. فالمقصود أيها الأحبة هو أن نتواصى بالحق، وأن نتعاون على البر والتقوى فيما يتعلق باستغلال هذا الشهر الكريم وباستغلال أيامه ولياليه، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان. وأما أيها الأحبة، هذه المحاضرة كما سمعتم من أخي المقدم وفقه الله، عنوانها العروة الوثقى، وقد جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يؤمن بالله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذه العروة الوثقى كما قال المفسرون هي لا إله إلا الله، هي كلمة التوحيد، هي كلمة الإخلاص. فمن يكفر بالطاغوت، كل ما عبد من دون الله عز وجل يكفر به، يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يوحد الله عز وجل في ربوبيته، يوحده جل وعلا في ألوهيته، يوحده جل وعلا في أسمائه وصفاته، فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني تمسك بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا كما يقول البعض أو يخطئ في فهم معنى هذه الكلمة فيقول معناها لا خالق إلا الله. نعم، لا خالق إلا الله لا شك في ذلك، لكن ليس هذا هو المعنى المقصود من هذه الكلمة. وأضرب لكم ما يدل على ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى قومه صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا، جبل الصفا، وقال: يا أيها الناس، كما في مسند الإمام أحمد: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. طيب، نحن نعلم أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله في آيات كثيرة، من ذلك قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لا يعاندون في ذلك ولا يكابرون، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذن لماذا لم يقولوا لا إله إلا الله؟ لماذا المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترفوا بهذه الكلمة ويقولوا لا إله إلا الله؟ عندما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة، ثم قالوا جوابا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، هؤلاء يقولون الله هو الخالق، الله هو الرازق، الله هو المحيي والمميت جل في علاه، فلماذا لم يقولوا لا إله إلا الله؟ لأنهم أولئك القوم أهل لغة، ويعرفون اللغة العربية، ويعرفون المعاني لهذه الألفاظ التي يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، عرفوا أن معناها لا معبود بحق إلا الله، إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، توحدون الله في عبادته، فلا عبادة إلا لله وحده لا شريك له. عرفوا أن هذا هو المعنى لهذه الكلمة فأبوا أن يقولوها، وأخبر الله عنهم كما في سورة الصافات في قوله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن هذا يدلنا يا أخوان على أن معنى لا إله إلا الله، المعنى الصحيح، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم الحق والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الكلمة العظيمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، معناها كما سمعتم لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة أيها الأحبة الكرام لها ركنان: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. النفي في قوله لا إله، فأنت تنفي كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وقولك إلا الله هذا هو الإثبات، فتثبت العبادة لله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته، كما أنه سبحانه لا شريك له في ملكه وفي ربوبيته وتدبيره سبحانه وتعالى. هذا الركنان العظيمان لهذه الكلمة العظيمة. ويدل على ذلك الآية التي ذكرناها في بداية المحاضرة، قول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت هذا هو ركن إيش؟ النفي. ويؤمن بالله هذا هو الركن الثاني وهو الإثبات. إذن معناها لا معبود بحق إلا الله، ولها ركنان عظيمان: النفي والإثبات، نفي ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ولها مقتضى هذه الكلمة العظيمة هو أن تعمل بمقتضاها من توحيد الله وتحقيق هذا التوحيد والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. لو قال الإنسان لا إله إلا الله بلسانه ولكنه لم يعتقد هذا المعنى بقلبه، فإن هذه الكلمة العظيمة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك؟ المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك لم تنفعهم هذه الكلمة. وأخبر الله جل في علاه أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، مع أنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ومع ذلك أنزل الله هذه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهم يقولون لا إله إلا الله، لماذا كانوا في الدرك الأسفل؟ لأنهم يقولونها باللسان ولم يعتقدوها بالقلب. أظهروا الإسلام لكنهم أبطنوا الكفر والعياذ بالله. كذلك صنف من الناس لا تنفعهم لا إله إلا الله، وهم الذين يقولون هذه الكلمة باللسان لكنهم يجهلون هذا المعنى ويقعون فيما يناقضها. تجد بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة يقول لا إله إلا الله ويظهر الإسلام، وقد يصلي ويصوم ويزكي ويحج بيت الله الحرام، لكنه يناقض هذه الكلمة في أصلها العظيم وهو التوحيد، فيناقضها بأعظم الذنوب وهو الشرك. كيف يكون ذلك؟ تجده يقول لا إله إلا الله، يصلي يصوم يزكي يحج، لكنه يذهب إلى الميت في قبره الذي يقال إنه ولي، ويزعمون أنه ولي من أولياء الله، حتى لو كان حقا ما يقولون، لكن العبادة لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. يذهبون إليه هؤلاء المساكين ويقولون له: يا فلان اشفنا، يا فلان انصرنا، يا فلان رد غائبنا. كل هذه الأدعية هي من الشرك بالله، لأن الدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فلا يكون هذا الدعاء إلا لله جل في علاه. فهؤلاء صرفوا هذه العبادة العظيمة وهي الدعاء لغير الله، طلبوا من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. من الذي يقدر على شفاء المرض؟ من الذي يقدر على شفاء الأمراض؟ الله جل في علاه. من الذي يقدر على رد الغائب؟ من الذي يقدر على نصرة المظلوم؟ من يقدر على هذه الأمور التي لا يجوز أن تكون إلا لله وحده لا شريك له؟ فيطلبونها من أولئك الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير يا أخوان؟ هو الغشاء الرقيق الذي يحيط بالنوى. ما يملكون من قطمير، هذا الشيء الحقير. إن تدعوهم هؤلاء الأموات لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله عز وجل من دعا غيره مشركا، وسمى الله عز وجل من دعا غيره كافرا، فدل ذلك على أن الدعاء هو من أعظم العبادات، ولا يجوز أن تصرف هذه العبادة العظيمة إلا لله جل في علاه. إذن لابد أن نعرف يا إخوان أن هذه الكلمة مقتضاها هو أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا تكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما تكون لله جل في علاه، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين، لله رب العالمين، ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، وليست لإبراهيم الخليل، وليست لنوح ولا موسى ولا عيسى، وليست لأبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الأولياء الصالحين. هذه العبادة لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن يا إخوان، هذه الكلمة العظيمة هي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. من عرف معناها واعتقد ذلك المعنى بقلبه وصدق بذلك وعمل بمقتضاها فهو من الناجين بإذن الله تعالى من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار، كما جاء في البخاري: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر، حرم على النار، حرام عليه النار. إذن هو من أهل الجنة، إذا كانت النار عليه حرام فهو من أهل الجنة. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لاحظ، لم يقلها فقط، بل قال عليه الصلاة والسلام، قيد ذلك بقوله: يبتغي بذلك وجه الله. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، لكن لم يبتغوا بهذه الكلمة وجه الله سبحانه وتعالى. فلا بد من معرفة هذا القيد المهم، وهو أن يكون هذا القول مقرون باعتقاد هذا المعنى العظيم، وكذلك العمل بمقتضاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نسأل الله وإياكم من فضله. انظروا يا أخوان إلى فضل العقيدة الصحيحة، فضل عقيدة التوحيد، فضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد. من اعتقد هذه العقيدة قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومعنى ذلك يعني أنه سيدخل الجنة سواء كانت خاتمته على عمل صالح أو غير ذلك. وقيل في معنى هذه الكلمة أدخله الله على الجنة على ما كان من عمل أن أهل الجنة يتفاوتون في درجات الجنة بحسب أعمالهم، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. المهم أن الموحد الذي مات على التوحيد، مات على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، علم معناها الصحيح وعمل بمقتضاها، أن مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. هذا هو فضلها العظيم، دخول الجنة والنجاة من النار. كذلك من فضل التوحيد أيها الأحبة، ومن أتى بهذه الكلمة كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينال الأمن في الدنيا وفي الآخرة. يقول ربنا جل في علاه كما في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني وحدوا الله، آمنوا بالله عز وجل، وحدوه وأفردوا العبادة له وحده لا شريك له. الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، ومعنى الظلم ها هنا يعني الشرك، كما قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم، هو أعظم الظلم وأعظم الطغيان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما جزاؤهم يا رب؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في الدنيا والاهتداء في الدنيا، والأمن في الآخرة، فهم على طريق النجاة في الدنيا وفي الآخرة. ومن فضل هذه الكلمة العظيمة أن الإنسان يكون في هذه الدنيا في سعادة وفي حياة طيبة مطمئنة، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني موحد أتى بالتوحيد، أتى بكلمة التوحيد الإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تكون حياته حياة طيبة، حتى لو كان من أفقر الناس، حتى لو كان من أبعد الناس عن هذه الدنيا، ليس له جاه ولا منصب وليس له كثير مال، له الحياة الطيبة هي حياة القلوب، هذه الحياة الحقيقية. فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا. ثم قال عز وجل: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا جزاؤه في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو نال الخير في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالحياة الطيبة السعيدة، وفي الآخرة بالثواب العظيم والأجر الجزيل من الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فعلينا أيها الأحبة أن نهتم بهذا الأصل العظيم، وهو أصل التوحيد، أن نهتم به تعلما وتعليما وتربية لأبنائنا وبناتنا ودعوة للناس، فإنه هو أهم المهمات وهو أوجب الواجبات. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة أكثر من 10 سنين ودعوته فقط إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، لم تشرع الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج، كانت دعوته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم دعوته للتوحيد لإفراد الله بالعبادة وحده ولا شريك له. ثم أيضا بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يترك التوحيد والاهتمام به، بل في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو في مرض الوفاة: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حديث: لا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النبي كان يخاف على أمته أن تفعل كما فعلت اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد، لأن اتخاذ القبور مساجد والغلو في القبور وجعلها أضرحة ومزارات ومشاهد وبناء القبب عليها، هذا مما يدعو الناس إلى الغلو في هؤلاء الأموات بسبب ما يحصل عند هذه القبور من غلو ومن مبالغات ما أنزل الله بها من سلطان. كان النبي عليه السلام يوصي أصحابه، من ذلك علي بن أبي طالب مما أوصاه: ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. كان ينهى النبي عليه السلام عن رفع القبور والمبالغة في رفعها، فكيف بما يحصل الآن في بعض الدول من بناء القبب عليها وتعظيمها وجعلها مزارات، يأتيها أناس من شتى الأقطار ويفعلون عند هذه القبور ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من بدع ومحدثات وشركيات، نسأل الله العافية والسلامة. جاء في إحصائية قبر يوجد في بعض الدول يأتيه في السنة يا إخوان أكثر من 3 ملايين إنسان، ماذا يفعلون عند هذا القبر؟ يفعلون أمور منكرة، بدع ومحدثات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم المسلم مأمور بزيارة القبور، لكن هذه الزيارة هي الزيارة الشرعية، بأن تأتي إلى القبر وتدعو لصاحبه ذلك الميت، تدعو له بالمغفرة والرحمة. لكن الذي يحصل عند هؤلاء القوم يأتون إلى ذلك القبر الذين يزعمون أنه ولي من أولياء الله فيدعونه من دون الله: اشفنا، ارزقنا، يطلبون بركته، يطلبون الشفاء منه، نسأل الله العافية والسلام، وغير ذلك من الأمور الشركية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه وصيته عند موته صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائكم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم كانوا يهتمون بالتوحيد والدعوة إليه، نوح عليه السلام وموسى وعيسى وإبراهيم الخليل، وكل الأنبياء كانت دعوتهم إلى لا إله إلا الله، كما نقرأ في كتاب الله وسمعنا من الإمام هذه الليلة في سورة العنكبوت. كل نبي دعا قومه بهذه الدعوة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة ماذا؟ هذه دعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله، لا تعبدون غيره، لا تصرفون هذه العبادة لغيره من الناس، وإنما هذه العبادة هي لله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم بصرهم في أمور دينهم، اللهم وفقهم لتحقيق توحيدك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم هب لنا في هذا الشهر الكريم، اللهم هب لنا في شهر رمضان من خير ما وهبته لأوليائك الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا فيه ممن قامه وصامه إيمان واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمان واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن صامه وقامه إيمان واحتسابا، اللهم اجعلنا فيه من الفائزين المقبولين، اللهم وفقنا لقيامه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفقنا لقيام رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، اللهم احفظ بلاد المسلمين عامة من كل سوء ومكروه، اللهم من أرادها بسوء وفتنة، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم أصلح الراعي والرعية، واجمع قلوبهم على الحق يا رب العالمين، وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم إنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.